بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر الامثال الاصحاح 24 من اول ايه 17: لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك اذا عثر، لئلا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه. لا تغر من الاشرار ولا تحسد الاثم، لانه لا يكون ثواب للاشرار، سراج الأثمة ينطفئ. يا ابني اخشى الرب والملك، لا تخالط المتقلبين، لأن بليتهم تقوم بغتة، ومن يعلم بلاءهما كليهما. هذه أيضا للحكماء، محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. من يقول للشرير أنت صديق، تسبه العامة تلعنه الشعوب. أما الذين يؤدبون فينعمون، وبركة خير تأتي عليهم. تقبل شفتا من يجاوب بكلام مستقيم. هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك بعد تبني بيتك. لا تكن شاهدا على قريبك بلا سبب، فهل تخادع بشفتيك؟ لا تقل كما فعل بي هكذا أفعل به، أرد على الإنسان مثل عمله. عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص وقد غطى العوثج وجهه وجدار حجارته انهدم. ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما. نوم قليل بعد نعاس قليل، وطي اليدين قليلا للركود، فيأتي فقرك كعداء وعوزك كغاز. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا في الإصحاح 24 اللي هو ختام الجزء الثالث في سفر الأمثال. أفكركم قلنا الجزء الثالث في سفر الأمثال اللي هو واخد من الإصحاح 22 لغاية الإصحاح 24، كنا سميناه كلام الحكماء، وكان محوره بيدور حوالين الدور الإيجابي للحكمة. كنا شفنا الجزء الأول في الإصحاح 24 آخر مرة من الآية 1 لغاية الآية 16، كان عبارة عن 9 أقوال للحكماء. النهاردة نختم 30 قول بتوع الحكماء بآخر 3 أقوال موجودين في الإصحاح 24. أفكركوا الجزء الثالث كان فيه 30 قول. شفنا في الإصحاح 22 5 أقوال 30 قول للحكماء، وشفنا في الإصحاح 23 13 قول. الإصحاح 24 فيه 12 قول. شفنا المرة اللي فاتت 9، النهاردة ناخد آخر 3 أقوال، وبكده يكمل 30 قول اللي هم محور الجزء الثالث في سفر الأمثال. التلات أقوال بتوع النهاردة الآية 17 و18 تكلم عن روح الشماتة، الآية 19 و20 تكلم عن روح الحسد، الآية 21 و22 تكلم عن روح مخافة الرب. القول الأول الآية 17 و18 يتكلم عن روح الشماتة. يقول في الآية 17: لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر. الطبيعة البشرية أمام سقوط الآخرين وبالأكثر الأعداء بيتحرك داخل الإنسان لا إراديا روح فرح. السبب في كده أنه الطبيعة البشرية بتحب تزكي نفسها، فأنا لما بشوف اللي قدامي واقع في تجربة في فخ في ضيقة، أشوف ضعف له، أنا بفرح. الطبيعة العتيقة اللي فينا لأنه نمرة واحد دي بتديني روح تزكية، يعني شفت أنا كويس عشان كده أنا ما بيحصل ليش كده. والطبيعة البشرية بتحب تزكي نفسها، تديني روح كبرية، الطبيعة البشرية بعد السقوط بقت السمة فيها سمة التعالي والتفاخر. فلما بحس ان اللي قدامي ضعف او سقط او ظهر في ضعف او اخذ في زلة ما، فدي بتحسسني انا بالتفاخر، مش بس ان انا احسن، يعني تزكيت في عينين نفسي، هو وقع في الخطية دي او هو بيتألم بسبب خطيته لكن انا مفيش، فدي تزكية ان انا ابر منه. ايضا روح كبرية وتعالي، بحس ان انا اسمى، ان انا افضل. دائما الانسان بسبب السقوط بيحاول دائما ان يكون في المقدمة ولو على اكتاف الاخرين ولو على حساب الاخرين. فلذلك لا اراديا بيتحرك في الانسان حتة فرح داخلي، زي ما بقول لكم، سواء كان إنسان عموما أنا بشوفه في ضعف أو سقط، وبالأكثر لو في عدم محبة غضاضة ما بيني وما بين الشخص دوت. لا تفرح بسقوط عدوك، لا، الحتة دي هتتحرك فيك لكن ما تتجاوبش معاه، ما تقبلهاش، ارفضها، دين نفسك، ما تحاولش تزكي نفسك على حطام الآخرين. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهل قلبك إذا عثر. طب إيه اللي يساعدني أنه أرفض الروح دي وأحكم عليها؟ اللي يساعدني على كده حاجتين. الحاجة الأولانية أفتكر أن أنا أيضا في ضعفات، كون أن نعمة ربنا سترتني، كون أن ربنا ما سمحش أن أنا أتفضح، كون أن ربنا إداني غلبة. البعض بينتصر في خطايا لأنه نعمة ربنا شايف أنه ما يستحملش الحرب دي، فالنعمة بتبعد عنه الحرب، يبقى مش محارب بيها، مش بيحارب وبينتصر، لا، ده ساعات ربنا يشوف أن أنا ما استحملش أن أنا اتحط في التجربة دي فما بيجيبها ليش. فطب لحكمة إلهية أخويا وقع في التجربة دي واتعرض لها وسقط، طب ما انا افتكر نفسي، طب ما انا لولا نعمة ربنا اللي قد تكون حفظتني في التجربة او اللي قد تكون منعت اساسا عن التجربة دي، فالفضل نعمة الله. فلما افتكر ان دي نعمة ربنا، لما افتكر انه طب ما انا ليه ضعفات تاني، اخويا اتاخد في زلة ما، طب ما انا متاخد في زلل ولا ازلال، تتقال بالعربي ايه، في زلات كثيرات يعني، ايه، طب ما يعني ما هو الحال من بعضه، هو بقى اتخد في زلة زنا، انا اتخدت في زلة سرقة، الذي قال لا تزني قال ايضا لا تسرق، فان لم تزني لكن سرقت، الحال محصل بعضه. فافتكر ضعفاتي، احط نفسي مطرح اخويا، لو انا كنت اتخدت في الفخ دوت، لو انا كنت اللي اتفضحت، لو انا كنت اللي شهر بيا، كان هيبقى حالي ازاي. فدي تلجم روح الشماتة داخل الطبيعة البشرية. لما بكلم على الطبيعة البشرية حبايب، طبعا هنتكلم على الطبيعة البشرية بعد السقوط، لكن مش دي طبيعة الإنسان كما خلقه الله، ومش دي سمات الطبيعة الجديدة اللي احنا خدناها في المعمودية بإيماننا بالمسيح. لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك إذا عثر. أيضا ليه ربنا بيدينا الوصية ديت؟ ربنا بيدينا الوصية دي لأن شهوة قلب ربنا إنه إحنا نكون مثله، دي في خلقتنا، ربنا خلق الإنسان، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. طبعا بالأساس الدرجة الأولى المقصودة في سفر التكوين شبه الله في الخلود، إن إحنا نحيا للأبد، إنما شبه ربنا أيضا في السلوكيات الأخلاقيات الأدبيات بتاعتنا، ربنا عايزنا نبقى شبهه. ذلك في القديم قال لهم كونوا قدسين لأني أنا قدوس، فربنا عايز الإنسان يبقى صورة منه، مفروض الإنسان مخلوق علشان يعكس مجد ربنا. طب طبيعة ربنا، ربنا صالح، يعني إيه صالح؟ يعني يشرق شمسه على الأشرار وعلى الأبرار، فعايزنا ناخد طبعه ان احنا الخير الصلاح العمل الطيب نعمله بدون النظر لاستحقاق الشخص، فنبقى شبه ربنا في صلاح، نبقى شبه ربنا في محبته للكل، فيما نحن اعداء طبعا العدو من ناحيتنا مش من ناحية ربنا، قد صلحنا مع الله بموت ابنه. فربنا حتى لما احنا صرنا في عداوة مع ربنا بسبب الخطية، ربنا تصالح معنا. فربنا عايزنا احنا كمان نتصالح مع الكل، ما تكونش في عداوة ما بيننا وما بين اي من خلائقه. عشان كده قال لنا حبوا اعدائكم، فنبقوا شبهه في محبة الاعداء، نبقوا شبه ربنا في انه الله يريد ان الجميع يخلصون. فربنا عايز الانسان يبقى له السمة بتاعته، يبقى شهوة قلب الانسان انه يرى خلاص الكل، ان يشوف كل الناس عايشة في بر، عايشة في صلاح، عايشة في تقوى، لان دي شهوة قلب ربنا. فنبقوا شبه ربنا في الامر دوت. ايضا نبقوا شبه ربنا في، يعني حاول دلوقتي ايه، في روح الاتضاع، ان احنا نرفض روح الكبرياء. لانه اساس الفرح بسقوط الاعداء ضربة كبرياء. فلما احنا ما تبقاش فينا الحتة دي، يبقى احنا بنكسر سمات الكبرياء في الطبيعة البشرية. فنبقوا شبه ربنا، لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك اذا عثر. ياريتنا احبة يعني في مخادعنا بقى، مخادع تصورنا، مخادع افكارنا، نبقوا بالمرصاد للحتة ديت. لانه لو انا صادق بيني وبين نفسي، الحتة دي بتتحرك فيا لما بشوف سقوط اي انسان، وبالاكتر بقى لو ايه، لو عدو. يعني كل الكبرياء والتعالي دوت حاجة، العدو بقى ايه، بص ربنا بيخلص لي، بص ربنا بيجيب لي حقي. الافكار اللي لا تمت يعني للفكر الالهي بصلة. فالروح دي بتتحرك فينا احب، عشان يبقى الواحد صادق مع نفسه، او على الاقل بلاش ربنا بص، عشان بس عشان ايه، هو يعرفني على حياتي عشان يعرف امتي. يعني كلها صور لارتفاع الطبيعة البشرية. هنا بقى الحكيم بيدي سبب، كل الأسباب اللي احنا قلناها دي حقيقية ومقبولة، لكن هو هنا بيحدد السبب بقى. بيقول ايه، لا تفرح بسقوط عدوك ولا يبتهج قلبك اذا عثر. ليه؟ في الآية اللي بعديها، لألا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه. لألا يرى الرب، هو بيقول لي ايه، بيقول لي ما تفرحش، ده في قلبك، ما تبتهجش، ده جواك. طب وهو ربنا شايف، ربنا شايف مشاعر الانسان. فلما بتتحرك المشاعر دي في قلبنا، يمكن انا اقف قدام الشخص ده وببكي ويا وقلبي معاك، وربنا شايف ان انا قلبي بيرقص فرحا، ربنا شايف. لألا يرى الرب، عشان كده شفنا في سفر الأمثال 17، الفرحان ببلية لا يتبرأ. لا يمكن إنسان يفرح ببلية، بمصيبة، بكارثة، بضيقة، بسقوط، بألم، بخراب، بدمار، بحزن، بموت، لا يمكن يتبرأ فعلنا الله من جهة هذا الفعل. هو مدان أيا كان السبب وأيا كان الدافع. احنا في ذكرى 25 يناير، فرح الإنسان بشيء في دمار، في خراب، مشاعر دي مش حلو أيا كان بقى ليه. أحب أوضح حتى حبايب، معلش يعني احنا نطلع برا الموضوع، بس هي في سياق، يعني أنا بحب يعني تملي نبقوا شايفين الأحداث بعينين ربنا. يعني ده اللي بيبقى شاغل فكري بالدرجة الأولى، يعني بغض النظر عن رغبات الإنسان واتجاهاته. اللي حصل ايه في الذكرى، يعني ايه محاضرة عن 25 يناير، اللي حصل ايه في 25 يناير، في 11 سبتمبر لما هم ضربوا البرجين. اولا تاريخ 11 سبتمبر ده تاريخ انكسار الجيوش الاسلامية في الاندلس، بداية انكسار وهزيمة وتراجع الدولة الاسلامية كان في الاندلس، كانوا داخلين عشان يفتحوا اوروبا، فانهزموا في 11/9. فعن قصد وعن ترتيب وعن غرض اختاروا تاريخ 11/9 ان يضربوا فيه البرجين بتوع امريكا، دي الاتجاهات بتاعت اللي حصلت في 11 سبتمبر. من هذه اللحظة الغرب فكر في ايه؟ الغرب يؤمن بالالحاد. ايه هو الالحاد؟ الالحاد انه ما فيش خالق. شاركوا الموضوع مش بعيد عن ربنا خالص، الالحاد انه ما فيش خالق. طب الحياة دي جت ازاي؟ ففكر الالحاد افترض حدوث فوضى، عوامل مش معلومة في الكون، اهي احداث حصلت ومن هذه الفوضى وجدت الحياة. طبعا كلام ملهوش اي اساس علمي، بس هم لانه مش عارفين ما وجود حياة يعنيها خالق، او جابوا بقى فكرة تانية انه في حياة في كواكب اخرى، وده سر في مليارات الفلوس بتدفع علشان يدرسوا الكواكب الاخرى فيها حياة ولا لا، لانه هم بيتمنوا هذا. مش هيحصل، مش هيحصل إن تكون في حياة في كواكب أخرى، بس هما بيتمنوا هذا ليه؟ عشان يقولوا إنه كانت في حياة في كوكب آخر والحياة دي انتقلت للأرض، يبقى دي بداية بذرة الحياة. ليه؟ لأنه رافضين يعترفوا إن في خالق. طيب يبقى إذا حصلت مجموعة تفاعلات تحت ضغوط، تحت أثار معينة، ما يسمى بفوضى، نتجت من هذه الفوضى الحياة، وجدت الحياة. ده أساس فكر الإلحاد. من هنا نشأت نظرة ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير. إيه 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 التخطيط اللي كان معمول؟ التخطيط اللي كان معمول قال إن إحنا بناء على الفكر الإلحادي دوت تحصل فوضى عارمة في دول الشرق الأوسط اللي هي جي منها الخراب في 11 سبتمبر. الفوضى دي هيحصل قلق وهيحصل اضطراب ومشاكل كتيرة، بس إيمانهم الإلحادي إنه هذه الفوضى دعوها بالفوضى الخلاقة، الفوضى دي هتثمر حاجة كويسة، زي ما بحسب فكرهم الفوضى اللي في بداية الكون أثمرت حياة. فقالوا يبقى احنا نسقط الحكومات ديت، هتحصل فوضى في البلد، مش بس بقى مصر، يعني مصر كانت الشوكة بقى هي اللي الله أظهر بيها سلطانه. القضية ديت في ليبيا وفي مصر وفي سوريا، وكانت حصلت الأول في العراق وتونس، بس كانت قبلها طبعا اللي عملوه في العراق. فالفكر بقى إيه؟ إن تحصل فوضى، هتيجي أنظمة واضطرابات، بس في النهاية الفوضى دي مسيرها تخلق حكومة ديمقراطية في البلدان ديت، إيمانا بأن الفوضى خلاقة، بأن الفوضى مبتكرة، بأن الفوضى بتوجد شيء طيب، تبتدي تقام بقى حكومات ديمقراطية تحكم الشعوب ديت. ده كانت التخطيط اللي الغرب كان بيخطط. استغلوا بقى انه كانت الشعوب ديت مقهورة من حكمها، انه كان في شيء من الظلم، انه كان في شيء من الاحتياجات والمشاكل الاقتصادية، وبدوا يدربوا ناس ازاي نحرك باسم الضيقات اللي احنا بنمر بيها كشعب عشان الشعب يثور. في نجحت بقى الخطة ديت بالناس اللي هم دربوهم من بره، زي ما انتم بقى بتشوفوا دلوقتي كل الناس كانت واخدة تمويل من الخارج علشان ينجحوا الفكرة ديت. طبعا جماعة بقى معينة راحت قدمت نفسها ان هي بتخضع لشروط كثيرة كثيرة، فبدأ الغرب يزكي هذه الجماعة ظانا ان هي دية اللي هتوجد الطريق الديمقراطي وان دي اللي لها قبول عند الشعب. نجحت زي ما بقول لكم في العراق، مش بكلم في سياسة خالص احبائي، صدقوني اطلاقا 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 ابارك ايد دي قضية تانية. لا الفكرة عندهم ما كانتش ديت. اليمين بقى المتطرف سواء كان في إسرائيل أو سواء كان في أمريكا أو كان في حكومات أوروبا كان بيساند هذا الفكر ظنا أنه كده بيهيأ، لكن هم أساسا فكرهم أنه نوجد الفوضى ديت في البلدان دي عشان توجد فيها حكومات ديمقراطية. فتداخل ربنا بقى علشان يتمجد اسمه، لا، الكون له خالق، الخالق ده هو اللي أوجد الحياة، الخالق ده هو اللي متحكم في كل شؤون الأرض. لذلك أراد ربنا أن يلقن حكام الغرب درس من جهة سلطانه، من جهة وجوده، من جهة حكمته، من جهة قدرته، من جهة ضبطه للكون. فاستخدم بقى بلدنا الغلبانة ديت أنه من خلالها العجلة الكبيرة ديت تقف. احنا بدينا الحديث لألا يرى الرب ويسوع، قلنا بقى يعني اللي كان فرحان بقى بقيام هذه الثورة وحتى هذه اللحظة لانه ازاحت عن كاهلنا حكم كانت له مساوئ كثيرة جدا، وخصوصا بعد ما ناخد 30 سنة الاخرى في الحكم، لو استثنينا اول 10 سنين 30 سنة كانوا كلهم سواد، وهم اللي تسببوا في الرعاع دول ان يتقووا، انه يزيدوا، ان يتحكموا في مفاصل البلد. يعني قصة طويلة جدا، فاللي احنا بنعانيه ده ثمرت الحكم السيء اللي احنا اتحكمناه لمدة 40 سنة. انما يعني احنا بقى بنرجع هنا بقى لحديثنا انه الدمار والخراب. يعني احنا كنا مغيبين بقى. يعني النهاردة لما الواحد بقى بيشوف الاحداث دي بقى بالرؤية الجديدة، لألا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه، انه زي ما بقول ربنا بقى كاشف فكر الانسان، مشاعر الانسان. الفرح ببلية زي ما بقول لكم بقى نرجع كلامنا، الفرح بمصيبة طبعا ربنا شايف مشاعر القلب. لذلك في سفر كامل في الكتاب المقدس عن الشماتة، سفر عبادية يوم الاثنين اللي فات كان نياحة عبادية النبي، سفر عبادية كله ربنا كتبه لانه لما اسرائيل وقع في السبي فادوم اللي هم نسل عيسو اتحركت فيهم روح الشماتة تجاه اسرائيل شمتانين فيهم، فربنا اوحى لعبادية بسفر كامل يدين ادوم على روح الشماتة، يقول له لا تنظر الى يوم اخيك، يومه يعني يوم ضيقته يوم مصيبته يوم تجربته، ما تبصش يوم مصيبته لا تفغر فمك يوم الضيق. لما تشوفه في دي ما تفتحش بقك، طبعا يعني فتح البق هيبقى كلام في روح شماتة وفي روح كبرية. وبسبب انه أدوم شمت في اسرائيل فقال له عبادية كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على رأسك. فربنا ما يحبش روح الشماتة دي خالص، لألا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه. طب لما ربنا يشوف في إنسان روح الشماتة ديت فرح بمصيبة تصيب الآخرين، طب إيه موقف ربنا؟ لألا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه. مش يرد عنه غضبه يعني مش هيعاقب الشرير، لا هيعاقبه. يعني واحد شرير وقع في مصيبة وانا بعدم تقوى فرحت، طب كون ان انا فرحت يبقى ربنا مش هيعاقب الشرير؟ لا هيعاقبه. امال يقصد ايه فيرد عنه غضبه؟ يرد عنه غضبه يعني ايه؟ انت يا فلان ما وقعتش في التجربه دي ليه؟ ما وقعتش في الضيقه دي ليه؟ ما وقعتش في المشكله دي ليه؟ في الفخ ده ليه؟ لان نعمتي حفظتك. طب انت شمتان في اخوك، طب انا هخلي النعمه اللي حرستك تحرس مين؟ تحرس اخوك. يبقى يرد عنه غضبه انه اساسا انا محفوظ من اي ضعف، نعمة ربنا، فان شمت في اخويا طب خلاص النعمة تتسحب منك وتروح تسند اخوك، لان انت اصلا قائم بالنعمة ثابت بالنعمة. لألا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه. لو حبينا نفهم بقى فكر ربنا في الحتة ديت اكتر من حاجة، الحاجة الاولانية انه ربنا الشرير ده غلط وتأدب. نمرة واحد، ممكن الشرير في الضيقة ديت يبتدي يتوب فربنا يرفع عنه التجربة بحكم انه هو تاب، انت بقى حيبقى ايه موقفك؟ يلا اظهرت له روح الشماتة. تبقى برضو بذكر 25 يناير، ما النهاردة تذكار يناير. اللي كان يريده خراب البلد يعني، فقاموا ضد الشرطة فشمتوا في الشرطة، وكانوا بيطلعوا بقى في وسائل الإعلام احنا مش عارف اقتحمنا ايه وهدينا ايه واحنا اللي حرقنا واحنا اللي سوينا شمتانين. طب النتيجة ايه؟ انه العجلة لفت ورجعوا اللي انكسروا دول او اللي كان يعني بين انه مكسورين رجعوا قام يعني الشرطة والأمن. طيب النتيجة بقى؟ هاد بقى كل اللي كان شمتان وكل اللي كان بيتباهى وإيه بتصفية حسابات. ده أنا عايز أقرب المعنى. يبقى طبعا مش ده المقصود هنا في الآية، بس أنا بقرب المعنى إنه إنسان في ضيقة وأنا شمت في ضيقته. الانسان اللي في الضيقه دوت في الضيقه عشان يتعلم درس، طب هو اتعلم الدرس فربنا رفع عنه الضيقه، انت بقى اللي في وقت من الاوقات شمت فيه هيبقى موقفك ايه؟ ادي دوت معنى، فيرد عنه غضبه. المعنى الثاني انه هو في الضيقه دي لانه هو غلطان، طب ما انت برضه غلطان حتى لو مش نفس الضعف دوت في ضعف اخر. فكلمه يرد عنه غضبه ايه؟ ان ربنا يسمح ان انت كمان تسقط في الضعف اللي انت مغلوب منه. هذه معنى تاني ليرد عنه غضبه، مش هيقص عن عقاب الشرير، لكن انت نفسك تقع في الضيقة وتقع زي ما الشرير دوت واقع. ده معنى تاني. معنى تالت، ان لما ربنا يعاقب حد بسبب خطيته ويلاقيني انا فرحان، فرحي بعقاب الشرير يستوجب الفرح ده بذاته، الروح دي بذاتها تستوجب ان ربنا يغضب علي انا ايضا. فده معنى تالت او رابع ليرد عنه غضبه. معنى اخر، انه لما ربنا بيعاقب انسان او بيحصد انسان ثمرة الغلط بتاعه، لما انا اشمت فيه دي تحرك روح الشفقة عند ربنا، فممكن يتوقف الحصاد بتاع الشرير عند هذه الدرجة. ادي معنى اخر ليه يرد عنه غضبه. اديكم مثل من الحياة، اب عنده ابنين، ولد غلط، فبيجي الاب بيعاقب الولد، فيجي اخوه يشوف المنظر دوت يشمت، تكون النتيجة ان الاب يعمل ايه؟ والولد ده تأدب وتعاقب، يجي يروح معاقب بقى الولد اللي قاعد ايه شمتان فخوه. انت شمتان فخوك، طب ما انت كمان بتعمل وبتعمل وبتعمل. او مجرد شماتة الولد في اخوه، هو انا وانا بعاقب اخوك عشان انت تشمت، ولا عشان انت تتعلم، ولا عشان انت تخاف؟ يروح معاقب الولد اللي شمت دوت. ربنا كده، لألا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه. أما اللي مطلوب ايه؟ اللي مطلوب ان انا شفت انسان فضيقة، انا اخد لنفسي درس، انا اصلي من اجل الانسان دوت. ربي انا كمان بغلط يا ربي، وانت ساتر علي، استر يا رب على اخويا زي ما انت ستر عليه. بصوا بقى الروح اللي تخلي النعمة تنضفق بغنى على الانسان، يا في نفس الخطية يا في خطية تاني. يعني هو اتمسك في سرقة مثلا، طب رب ما انا سرقت وانت سترت علي. او هو اتمسك في سرقة، طب ما انا يا رب زنيت، خطية تاني بقى، وانت سترت علي. طب ما سترت زي ما سترت يا رب علي، عشان بس ما يجيش حد يقولي لا اصل ده مسك وزاني لكن انا ما بزنيش، ده مسك وسارق بس انا ما بسرقش. طيب حتى لو ما بتسرقش يا سيدي وما بتزنيش، طب ما في خطايا تانية انا عملتها وربنا ستر عليا فيها، فبقيت واقف قدام ربنا، ربي زي ما انت سترت عليا، سواء كان في نفس الضعف ده او في ضعف اخر. طب رب استر على اخويا، يا ربي ده انا لو مكانه واتكشفت ده انا مش هستحمل يا رب التجربه دي، ارجوك يا ربي. وده اللي عمله موسى، وده اللي خلى ربنا يرفع التاديب عن اسرائيل، لان ربنا كان عايز يصفح، بس عايز رجل يقف في الثغر زي ما قال المزمور. يعني ايه؟ اسرائيل غلط وربنا قال لموسى ان انا حمحوه، طب يقف موسى، ما ماشي هم غلطوا يستاهلوا، انا ما غلطتش الغلطه بتاعتهم. لا، موسى لما شاف الشعب قد تعرى، غيره موسى، محبه موسى، قال له ربي اصفح عنهم. هو ربنا بيكلم موسى في العقاب لانه هو مستني ان موسى يشفع، هو عايز يسامح. فأول ما موسى شفع في الشعب فربنا عفى عن الشعب، حتى لو كان في عقاب بشكل آخر، وجه لا يسير، لكن أبعت ملاكي، لكنه طبعا يعني كل دي تخصص له سياسة ربنا، فعشان كده بضطر ان انا ما اقفش عند ان هو واقف تأديب للشعب، يعني عشان يبقى الكلام دقيق من كل نواحي. لا، هو في عقاب ناله الشعب بشكل او بآخر يعني، بس لما موسى وقف هنا وشفع في الشعب هو ربنا كان عايز كده. ساعات يا حبايب عشان يبقى الكلام عملي واضح، ربنا يسمح ان انا اشوف خطايا اخويا علشان اقف اصلي من اجل اخويا، فربنا يغدق النعمة على اخويا، بس عايزنا انا ايه تتحرك الشفقة دي في قلبي. اجي انا بقى اروح عاكس الدنيا بقى خالص واشمت وافرح بسكوت الاخر. لألا يرى الرب ويسوء ذلك في عينيه فيرد عنه غضبه. ده القول الأول، الآية 17-18، الشماتة بالعدو. القول الثاني برضو بيتكلم عن مشاعرنا تجاه الأشرار بس بشكل آخر. ممكن مشاعرنا تبقى في سقوطهم فرحانين، وممكن مشاعرنا تبقى في نجاحهم في حسد وفي غير. فعشان كده هيتكلم القول الثاني الآية 19-20 عن حسد الأشرار، موقف آخر من الأتقياء تجاه الأشرار. الموقف الأول فرحانين في سقوطهم، الموقف الثاني بيحسدوهم في نجاحهم. فيقول في الآية 19: لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأثمة. لو تفتكروا نفس الوصية دي كررت في أول آية في الإصحاح 24: لا تحسد أهل الشر ولا تشتهي أن تكون معهم، وكنا تكلمنا عنها بالتفصيل مش هعيد الكلام، بس هقول تركيزا نقطتين. إنه نجاح الأشرار راجع لحاجتين: راجع لصلاح ربنا، أن ربنا بيدي ما هو الصلاح، عطاء لمن لا يستحق، فالشرير ما يستاهلش، بس لأنه ربنا صالح. يا إما عدل إلهي، إنه ده شرير وربنا نجحه في الأرض عشان يكون استوفى خيراته. أيا كان بقى يعني فكر الله، إحنا اللي مطلوب مننا لا تغر من الأشرار، سواء إحنا فهمنا بقى أو ما فهمناش ليه الشرير ناجح. لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأثمة. تقول يعني الآية تكررت في نفس المعنى في الآية الأولى وهنا بتتكرر في الآية 19 ليه؟ قلت لكم قبل كده أكتر من مرة في سفر الأمثال إنه لما الأمر بيتكرر يبقى ربنا شايف الأمر ده مهم وبيأكد عليه. الرب يتكلم مرة وباثنتين ليه؟ عشان الكلام ده مهم فبعيده تاني. وقلت لكم قبل كده وبعيدها تاني، فاكر لما درسنا حياة السيد المسيح في عشية السبت لاحظنا انه في عظات المسيح كررها نفس التعليم، فاكر انا كنت وقفت عندها الحتة دي لانه مرات كتير دي بتشغل ذهن الوعاظ او اللي بيعلمه في الكنيسة. طب التعليم ده انا قلته قبل كده، او التشجيع ده الوعظة دي انا قلتها قبل كده، طب عيدها تاني ولا تملي يبقى الوعظة جديدة؟ لا، احيانا المسيح كان بيعيد نفس الوعظ. ليه؟ لانه شايف الكلام ده مهم محتاج ان يتكرر عشان يثبت فينا. ده السبب الاولاني. السبب التاني لان ربنا شايف ان الطبيعة البشرية مغلوبة من الحتة ديت، فبيعيد عليها الكلام. الحتة دي انت ضعيف فيها يا انسان، وهي ايه؟ انك لما بتشوف نجاح الشرير بتحسده، فانا بعيد التعليم تاني. لا ما تغيرش منه، بكرر لك ما تغيرش منه. ده سبب تاني. سبب تالت انه ربنا عارف انه دي قضية بتثير تساؤلات كتيرة في ذهننا بالنسبة للأتقياء. لماذا تنجح طريق الأشرار؟ الموضوع ده تملي بيبقى شاغل ذهن الإنسان المؤمن. إنه طب ليه ربنا سيكت؟ طب فين ربنا؟ فربنا عشان عارف الموضوع ده ملح على فكر الأتقياء فبيعيد الكلام. برضو ما تغيرش منه، برضو ما تحسدهم، عشان كده ربنا بيكررها. لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأثمة. طيب علشان ما غيرش منهم وما حسدهمش، محتاج حبايب مزيد من الشبع بربنا، مزيد من الشبع، احساس بقيمة اللي معانا. انت بتحسد الشرير ناجح ايه؟ يعني مع فلوس، مع مركز، مكرم في مكان عمله. طيب انت مش حاسس بقيمة اللي انت فيه؟ مش حاسس بالنعمة اللي احنا فيها مقيمون؟ مش حاسس يعني ايه ضمير مغفورة خطاياه؟ ضمير مش ضمير خطايا؟ مش حاسين بقيمة حبايب؟ يعني ايه الماضي بالنسبة لنا لا يؤرقنا؟ ده شيء حبايب. الجماعة بتوع علم النفس بيقولوا وكلام حق، كل العلل النفسية سببها الاحساس بالذنب بشكل او باخر. للأسف بقى فلسفة الإلحاد قالت لك ايه؟ تجاهل الضمير، ما تربيش العيال على الحتة دي عشان يطلعوا إيه؟ ضميرهم ما يتعبهمش، فبالتالي ما يحسوش بالذنب. انت ودي كانت قضية سارتر يعني في إلحاده، عمل مسرحية اسمها الذباب، كل لما يغلط دبانة تقعد تلف حوالين وشه، دي تعبير عن صوت الضمير، فطبيعي يعمل ايه؟ اغلط زيادة عشان تموت الضمير. فكل ما يغلط كل ما الدبانة حوالين وشه يزيد، انتهت المسرحية انه في سرب من الذباب بيلف حوالين راسه. يعني ما حلناش القضية، ما هو الإلحاد مش قادر ينكر انه في صوت ضمير جوه. واكبر برهان ان في خالق، مين اللي حط الصوت دوت جوه الطبيعه؟ صوت اقوى من الانسان، يبقى في حد اقوى من الانسان هو اللي خلقه. الانسان لم يخلق صدفه، لا ده في خالق. ده فكر الاحد. طب الفكر الروحي؟ لا، احنا مرشوشه ضمائرنا بدم المسيح. احساسي بالذنب ده مغفور في غفران ربنا، مغفور في التناول من جسد الرب ودمه. تبعت. الإنسان التقي يكفي يا حبايب، يكفي يكفي إنه الماضي بالنسبة له إيه؟ لا يمثل عب، لا يمثل صقل. ليه؟ خطايا مغفورة. فبتحسد الأشرار عليه يا حبيبي، أنت مش حاسس بقيمة اللي معك؟ مش حاسس بحلاوة القعدة مع ربنا؟ مش حاسس بلذة العبادة؟ مش حاسس بلذة فهم أفكار الله؟ حبايب ده شيء الكتاب المقدس كله مبهج، بس من قمة الإيمان فيه إن إحنا بنفهم ربنا، نفهم ربنا ده بيفكر إزاي؟ بيتعامل إزاي؟ عايز يقول إيه؟ بيعمل إيه؟ أنت مش حاسس بقيمة اللي معاك ولا إيه؟ فكل ما نحس بقيمة اللي معانا حبايب، كل ما نشبع أكتر بربنا، إيه يعني معايا معاه الشرير، معاه شوية فلوس، معاه شوية غنى، معاه شوية نجاح. لا تغر من الأشرار ولا تحسد الأثمة. يكمل ليه؟ ليه الحكيم بيقول ما تحسدش الأشرار؟ يقول في الآية 20: لأنه لا يكون ثواب للأشرار. يعني ما لهمش ثواب، يعني ما لهمش مكافأة، ما لهمش حياة أبدية. يعني هو على الأرض تعب وشقى، حقق نجاحات ليكن يا سيدي، خد غنى ايه ماشي، طب في الآخر التعب اللي تعبه دوت هياخد عليه ايه؟ ولا حاجة. ادي معنى انه هو بلا ثواب، لأنه لا يكون ثواب للأشرار، ما فيش مكافأة. سراج الأثمة ينطفئ. سراج الأثمة ليها معاني كتير، يعني شوفوا واحد ولع سراج والطف، هيقعد قد ايه السراج؟ ساعة، اتنين، تلات ساعات، وهيطفي. يعني حياتهم ستزول سريعا، مجدهم سيزول سريعا زي سراج ولع والطف. ساعات السراج في الكتاب يشيل للنسل، السراج بتاع الراجل يعني نسله، سراجهم او سراج الأثمة ينطفئ يعني النسل بتاعهم ما يكونش في بركة. ولادهم إن استمروا في طريق أبائهم يعيشوا حياة ما فيهاش بركة، حتى لو فيها فلوس، حتى لو فيها غنى، حتى لو فيها مراكز. ايضا سراج الأثمة ينطفئ تحمل معنى انه يكفي انه عايش في ظلام، يكفي انه ما فيش نور في حياته. النور يعني الفرح، النور يعني الراحة، النور يعني استنارة. لا واحد عايش في الظلمة. سراج الأثمة ينطفئ. حكمة ربنا حبايب مرات كتير، مرات كتير يخلي الشرير ينجح، علشان لما يقف الشرير قدام ربنا يقول له الحق أقول لكم إنكم قد استوفيتم إيه؟ أجركم. يستد كل فهم قدام ربنا. يبقى القول الأول 17 و18 روح الشماتة، القول الثاني 19 و20 روح الحسد، القول الثالث الآية 21 و22 روح مخافة الرب. يقول في الآية 21: يا ابني اخشى الرب. فعلا بصوا تسلسل الفكر، ما تشمتش في سقوط العدو، ما تفرحش بنجاحه، خلي في قلبك مخافة ربنا، لأن لو في قلبي مخافة ربنا فعلا مش هفرح بسقوط العدو ومش هحسده في نجاحه. ليه؟ لأنه برا ايه هي مخافة ربنا؟ رب انت السيد، رب انت صاحب السلطان، رب انت بتفهم، رب انت المدبر، انت ليك حكمة، انا مالا انت اردت ان الشرير يسقط؟ ليش دعوة، لو انا في قلبي مخافة ربنا يا رب ده سلطانك انا مالي. طب انت اردت ان الشرير ينجح يا رب برضو الموضوع خاضع لسلطانك. فلو في قلبي مخافة ربنا أرى إن الله صاحب السلطان، صاحب السيادة. يا رب أنا مالا، دي الدنيا دي بتاعتك وانت تعمل اللي عايز تعمله. أنا انت أردت إن العدو يقف، يقع، ينجح، يفشل، أنا مالا، ده موضوع راجع لحكمتك انت. فإن كان في مخافة ربنا في القلب لا هفرح بسقوط العدو، أخاف. طب ما ربنا زي ما سمح انه العدو يدان، طب ما ممكن انا كمان ادان. لا ربنا استر عليا، ايه مخافة ربنا. طب الشرير ناجح يا ربنا، انا هفهم اللي انت بتفهمه، انت ليك حكمة يا رب كده، معرفش. فمخافة ربنا تولد الامرين دول في الانسان. يا ابني اخشى الرب والملك. ممكن اخدها بقى منفصلة عن ربطها بالايتين اللي فاتوا او بالقولين اللي فاتوا. يا ابني اخشى الرب والملك. لو انت في قلبك مخافة ربنا هتخشى الملك. ليه؟ لان الملك مين اللي اقامه؟ ربنا. فاللي في قلبه مخافة ربنا يخضع للملك. مش خضوع بقى مزلة، مش خضوع انسحاق، مش خضوع سحق، لا، انت ربي انت شايف، ما انت يعني شايف ان الحاكم ده تمادى الحقوق الخطوط الحدود بتاعته انت هتتدخل انت يعني هو الحاكم دوت يعني مش تحت سلطانك. نظرة الانسان التقي نظرة الانسان التقي للحكومات اللي موجودة في الارض لو الانسان له هذه الدرجة من روح التقوى لو الانسان له هذه الدرجة من روح التقوى يتمرد على حاكم اطلاقا لا. وحيكلم عنها في الآية اللي بعديها بس يعني أنا عشان يبقى الكلام متسلسل واضح. ليه؟ لو أنا فعلا في قلبي في مخافة ربنا الكون ده مين اللي حكمه؟ ربنا. طب أنا هقوم على نيرون أقتله عشان نيرون ده بيضطهد الكنيس. طب هو ربنا لو شايف أن نيرون تعدى الحدود مش ربنا هيوقف نيرون؟ هيوقف نيرون. هل ربنا محتاج أن أنا أعمل ثورة؟ دي حياة التقوى. طيب أنا مش على هذه الدرجة من التقوى خلاص انا مش على درجه متوى القانون بيكفل لي ان انا اسلك مسالك معينه لاسقاط حاكم ماشي مش هنقول غلط بس بنقول الانسان اللي على درجه من التقوى مش محتاج اطلاقا ان يثور ضد حاكم خالص. بصوا الاتزان بقى الحلو اللي في المسيحيه احنا مش بنطالب ان كل المؤمنين يبقوا كده. طب لا انا ما عنديش التقوى دي بصراحه وانا تعبت من الحاكم دوت وحاسس ان في مظالم والقانون والدستور بيكفلوا لي حق ان انا اثور ضد حاكم. ماشي يا عم استخدم حقك كمواطن ما بنقولش ان ده غلط خالص. لكن لو انا على درجه اعلى في القداسه وفي التقوى لا انا ما اثورش على الحاكم خالص. ليه؟ لانه انا مؤمن ان ربنا ضابط الكل. ربنا مش مستنيني انا اعمل ثورة علشان ينحي حاكم جانبا. لو هو عايز ينحيه حياته نفسه في ايدين ربنا ما لو عايز يموته يموته يخلي من الاشرار يخرج شر يطلع واحد منه يقوم ضده التقي ما يقومش ضد حاكم ايا كان. طب انا لم اصل لهذه الدرجة من التقوى بستخدم حقي اللي بيكفله لي الدستور والقانون كمواطن مش هنقول ان هي غلط لان المسيحية فيها ايه فيها درجات. يا ابني اخشى الرب والملك. لو في قلبي مخافة ربنا عمري ما صورت الضحك. ادينا فهمنا بقى حبايب ليه السلاطين الكائنة مرتبة من الله ومن يقاوم السلطان يقاوم ترتيب ربنا. تريد ان لا تخاف السلطان افعل الصلاح. ليه؟ لانه مش ماسك السيف عبثا لا ربنا أقام حتى لو هو حاكم ظالم. حبايبي عشان بس تبقى يعني أحب تملى إخواتي يعني يبقى في منظومة فكرية كاملة يعني بتحكم أفكارنا ورؤيتنا للأحداث ما فيش أي تعارض ولا تناقض وكل واحد بقى على قد ما إيه على قد مستوى الروحي. يا ابني اخشى الرب والملك. طب حبايب يعني أخد دي جانبا بقى إذا كان ده على مستوى الملك الأرضي في البلاد. طب كم بالأكثر السلطان جوه الكنيسة؟ إذا كنا احنا بنقول برضو بنرجع نقول على قد مستوانا الروحي لكن الكمال الروحي الكمال الروحي وبدون النظر لسلوك ذو السلطان. حبايب ما هبقول لكم عشان تبقى المنظومة الفكرية متكاملة في ذهننا. نيرون شرير. طب ده يدينا حق كمسيحيين ان احنا نصور ضد نيرون؟ لا. طب احنا مستوانا ضعيف؟ فهمنا ده موضوع تاني. طب تعال جوه الكنيس. لا يقدر احد ان ياخذ شيء الا لم يكن قد اعطي من فوق. إيه طيب في قيادة في الكنيس؟ لا. لو انا عندي مخافة ربنا ما صورش ضد كده. يعني سامحوني هقول بين قوسين مهما كان سلوك هذه القيادة. وهنا تيجي بقى الآية رئيس شعبك لا تقول فيه سوء. طيب من حقنا ماشي بقى يعني بس أدينا فهمنا المستوى اللي ربنا عايزنا نبقى فيه. طب احنا بقى مستوانا ضعيف يعني في 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 مراحل. امتى اعطي لينا ان احنا نثور ضد حاكم؟ الثورة ضد يعني عدم طاعته لو هي تعارضت مع احكام ربنا. بس كلمة القديس بطرس ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. لو تعارض كلام الحاكم مع كلام ربنا، لا في الحالة دي بقى دي الحالة الوحيدة اللي أعطيت لي كمسيحي أن أنا أرفض أن أنا أخضع لأحكام الحاكم. يا ابني اخشى الرب والملك، وضعها بقى لا تخالط المتقلبين. المتقلبين دول حلوة الوعظة دي بتاعت 25 يناير، تمام يعني بالضبط يعني. لا تخالط المتقلبين، المتقلبين لما أصحاب حركات العصيان والتمرد والثورات والهيجان ضد الحكام، لا تخالط المتقلبين، ده معنى يعني ناس بتعمل ثورة ضد الحكم. لا، عندنا آية في الكتاب بتقول لا تخالط المتقلبين، لا ما تشتركش مع الناس دول. أرجع تاني حبايب علشان يبقى الكلام يعني لكل المستويات الروحية، ربنا كده في ثمر 30 وفي ثمر 30 وثمر 100. طب لا أنا وبحقي الدستوري والقانوني، ماشي يا سيدي مش هنقول لك غلط، بس لو ارتقيت روحيا فمين حبايب؟ يعني المحبة، ربنا بيقول لي حب عدوك، ده الكمال. طب أنا بتضرك ما وصلتش لدي، مقبول مقبول يا حبيبي، بس إحنا بنقول المستوى اللي ربنا حابب إن إحنا نكون فيه. نفس الأمر في كل الوصايا، ففي وصية صريحة في الكتاب إنك ما تخالطش المتقلبين اللي بيثوروا ضد الحاكم، وخصوصا البعض ركز الآية دي، بس طبعا أنا هطلع من التركيز ده يعني سهم كده، قال إن إحنا بنتكلم في حكم ثيوقراطي، إنه إسرائيل كان الملك مقام من الله. أوكي، طب النهاردة الملك اللي مقام السلاطين الكائنة مرتبة من الله، يعني حتى برضو اللي حاولوا ياخدوا الآية دي يعني إنه يقولك لا ده بيكلم على حكم ثيوقراطي، حكم الله، فربنا هو الحاكم، فربنا اللي كان بيقيم حكام في إسرائيل من بيت داود، فبقى الحاكم ده مقام من ربنا. طب ومين قال إنه أي حاكم في الأرض حتى بدون الحكم الثيوقراطي، الثيوقراطي بيحكم باسم ربنا؟ لا، طب ما أي حاكم ربنا اللي أقامه برضو، فالآية برضو ماشية يعني. يا ابني اخشى الرب والملك لا تخالط المتقلبين، الناس اللي بيعملوا ثورات وانقلابات. او ممكن اخدها بقى بمعنى عام، لا تخالط المتقلبين، الناس اللي بتظهر بخلاف ما تبطن، هم مبينين ان هم خاضعين لكن جوه في روح تمرد. قال لا ما تخالطش الناس دي بقى ممكن تدخل في نواحي كثيرة في الحياة. لا تخالط المتقلبين، الناس اللي بتظهر بخلاف ما تبطن، لا ما تخالطش الناس دي. برضو إن كنت خدت الآية الأولانية عن الكنيسة والسلطان في الكنيسة، برضو ناخد نفس الأمر دوت. في ناس رفض أي ترتيب، لا مش عايزين، إحنا عايزين نمشي بمزاجنا، ما حدش يحكمنا. برضو بغض النظر يعني القيادة في الكنيسة يعني حكم ومش حكم، يعني مش هقدر أقف عند كل كلمة بقى نقعد نشرح المعنى، بس يعني حتى اللي بيسموا إنه ده سلطان في الكنيسة وهو كده، لا تخالط المتقلبين، الناس اللي رافضه الخضوع. طب ما خالطهمش ازاي؟ ان انا ما انضمش ليهم. النهارده حبايب ايه الشيء المشاع النهارده؟ انه اي حد اي بوست يتكتب مهاجمه لاي حد في الكنيسه تحديدا، يعني بكلم على الكنيسه. طب انا ايه دوري؟ الكومنت، لا انا شاركته. اللايك، لا تخالط المتقلبين، الناس اللي عايزه تعمل انقلاب او ثوره ايا كانت يعني في البلد او جوه الكنيسه بهيجان وغيره، كل ما بيشعر انه حواليه مسانده كل ما دي بتخليه يتمادى اكتر. فلو احنا كمؤمنين، انسان واحد او مثلا منزل صفحه على الفيس او حد واحد كاتب اي كومنت يعني في مهاجمه للكنيسه بشكل او باخر، احنا ايه دورنا كمؤمنين؟ لو انا انسان تقي، الصح الصح انك ما تشاركش حتى كلمه اللايك، تقول لي انا ما كتبت ليه؟ لا ما انت لايك. هو نفسه لما نزل كومنت كل شويه بص مين كم واحد قالوا لي لايك، يا ده انا في 1000 واحد ما يدني، ده انا في 2000 ما يدني، احنا بنقويه كده. لا تخالط المتقلبين، آية صريحة في الكتاب. طب يكمل ليه ما تخالطهمش؟ السبب الآية 22، لأن بليتهم تقوم بغتة، بليتهم تقوم بغتة، يعني حيتحطم المتمرد ده فجأة، فلو انت انضميت معاه انت كمان هتتأذى بأذيته. لأن بليتهم تقوم بغتة، ومن يعلم بلاءهما كليهما، بلاؤهما إليهما. دول اللي هم مين؟ اللي هم المتمرد والأتباع بتوعه. في بلية هتصيبه وتصيب أتباعه، فأنت ما تشتركش معهم، لأن بليتهم تقوم بغتة ومن يعلم بلاءهما كليهما. زي ما الكتاب المقدس حكى بسفر الأعمال الإصحاح الخامس عن واحد اسمه ثؤوداس، رجل جليلي قال عن نفسه إن شيء انضم لي 300 واحد أو 400 كمان أعمال خمسة. طب كانت النتيجة إن ثؤوداس ده قتل والذين معه تشتتوا. فلما هتنضم للمتمرد الثاير دوت في دينونة هتقع عليه، فالدينونة لما هتقع عليه هتقع على أتباعه، على اللي أيدوه. ده كمعنى حرفي، كمعنى روحي وقائم. كل روح تمرد حبايب على سلطة، معاها ثورة وتمرد لشهوات الجسد. حبايب قاعدة، كل روح تمرد. ابن متمرد على بابا وماما في البيت، انسان متمرد على حاكم، حد فيه روح تمرد تجاه اي سيادة، ثمرة التمرد الخارجي ده تمرد داخلي. وما اقدرش اقول مين بيتبع مين، يعني هما الاتنين بيوصلوا لبعض. لما تمرد من الداخل ابص الاقي فيه تمرد جوايا، جسمي ثار علي، جسمي متمرد علي، الشهوات متمردة. مش خافي، ربنا يرحم الكل ويسرع الكل وانا قبل الكل. مش خافي خفايا من ادعوا ان هم ثوار و و و و بكلم في العموم بقى بالنسبة للتاريخ الانساني اللي مننا يقرأ. حياة مخزية، فده قانون. لذلك مرات كتير حبايب صدقوني في الاعتراف، انسان يبقى مغلوب من شهوات الجسد بعنف، يعني لما الواحد يفضل يلاقي جوه هذا الانسان روح تمرد، ولو يعني بادية بسلطة البيت بابا وماما. عشان كده قال الكتاب طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. الأرض اللي هي الجسد، الإنسان الوديع ربنا يخدع له الجسد. طب الإنسان الثاير المتمرد ربنا يخلي جسده وشهواته، أو العواطف، وساعات بيبقى مغلوب من العواطف تغلب العقل. بس الصورة اللي بنشوفها بشكل مش قليل، كل روح تمرد معاها ثورة لشهوات الجسد داخل الإنسان، بعكس الإنسان الخاضع ربنا يخدع له الجسد، يهدي له الجسد. لأن بليتهم تقوم بغتة ومن يعلم بلاءهما كليهما. الآية ديت في الحقيقة في السبعينية، يعني أنا هقرأ لكم الآيتين دول مترجمين إزاي في السبعينية. يا ابني اخشى الرب والملك لا تغضب أيا منهما. لا تغضب ربنا ولا تغضب الملك، ليه؟ يعني حتى لا تخالط المتقلبين في السبعينية ما جابتهاش كده. الكلمة العبري تحتمل المعنيين، يعني السبعينية مش بتألف. يا ابني اخشى الرب والملك لا تغضب أي منهما. ليه ما تغضبش أي منهما؟ لأن الخراب الذي يوقعانه مباغت. تتمرد على ربنا تجي لك يد دينونة شديدة فجأة، تتمرد على الملك يجي لك يد دينونة فجأة. والبلاء الذي يرسلانه لا يمكن رؤياه مقدما. ففي السبعينية ركزت على التمرد على ربنا وعلى الملك، انه له عقاب مباغت. ما تطرقتش بقى لحتة لا تخالط المتكبرين، لانه في العبري يعني هنا ترجمت لا تخالط المتكبرين، في السبعينية ترجمت لا تغضب ايا منهما. الضمائر عايدة على ربنا والملك تغضبه، ولا عايدة على الناس اللي ثايرين ضديهم؟ فالسبعينية خدت الاتجاه دوت. ينهي الثلاثين قول بالآية 23 هذه أيضا للحكماء. يبقى كده احنا نهينا الثلاثين قول. ألخص القسم الثالث في ثلاث عناوين عشان يبقى الكلام واضح. قلنا القسم الثالث في سفر الأمثال اسمه أقوال الحكماء. قلنا أقوال الحكماء أقوال أخذها سليمان الحكيم من حكماء كانوا في عصره أو في عصور سبقته. وزي ما قلنا في رأي تاني قال لا دي أقوال سليمان أيا كان. يبقى دي المجموعة دي اسمها أقوال الحكماء. أقوال الحكماء دي عبارة عن ثلاث أقسام: مقدمة والمحور بتاع الحديث والختمة. المقدمة كانت الإصحاح 22 الآية 17 لغاية الآية 21 فيها حث على تعلم الحكمة، وبعد كده دخلنا بقى القلب الموضوع. قلب الموضوع كان عبارة عن ايه؟ عبارة عن 30 قول للحكماء. طب بعد ما خلصوا 30 قول عند هذه الآية الآية 23 هذه أيضا أقوال الحكماء. حيختم أقوال الحكماء بختام، يبقى عندنا مقدمة و30 قول وختام. نشوف الختام دوت اللي هو واخد الإصحاح 24 من الآية 23 لغاية الآية 34، هذه أيضا للحكماء الختام. الختام بقى عبارة عن 4 أقوال، يبقى عندنا مقدمة وعندنا 30 قول، وخدنا 30 قول لو تفتكروا ألم أكتب لك أمورا شريفة، قلنا أمور شريفة في العبري ممكن تترجم ترجمتين، ألم أكتب لك أمورا ثلاثية أو أمور 30، فاحنا خدنا المعنى أن هي 30 وشوفنا 30 قول. هنختم بقى أقوال الحكماء، نختم القسم الثالث في سفر الأمثال بإيه؟ ب4 أقوال. ال4 أقوال دول في منهم هي الأقوال كلها متكررة، المعاني متكررة، بس في 2 اتقالوا بدون إضافة وفي قولين اتقالوا بمزيد من الشرح والإضافة. نشوف ال4 أقوال. الآية 23 لغاية الآية 26 يتكلم عن عدم المحاباة، سمعنا عنها قبل كده في سفر الأمثال بس هنا بيتكلم عنها بتفصيل زيادة شوية. القول الثاني آية واحدة الآية 27 حساب النفقة، سمعنا عنه قبل كده في سفر الأمثال. القول الثالث الآية 28 و29 يتكلم عن الشهادة الباطلة أو شهادة الزور، سمعنا عنها في سفر الأمثال. القول الرابع والأخير الآية 30 لغاية 34 يتكلم عن الإجتهاد وعدم الكسل، بس هنا بيتكلم عنها بتفاصيل زيادة شوي. نعد على ال4 أقوال. القول الأول واخد من الآية 23 لغاية الآية 26 يتكلم عن المحاباة، يقول في الآية 23 هذه أيضا للحكماء، محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. محاباة الوجوه في الحكم، واحد بيحكم بس لما بيحكم بيحابي للوجوه، يعني ينزل صاحب الدعوة يبص لوجهه، إنسان غني لا ده لازم يبقى له وضع خاص بغض النظر بقى عن الحق، إيه إنسان ذو مركز لا 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 لازم برضو يعني، طب ده غلبان طب ده فقير، هذه معنى محابته يعني، وهو بيحكم يبص للوجه والوجه هو اللي يملي عليه الحكم. محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة، وصية صريحة حبايب ربنا قالها في سفر التثنية، لا تنظر إلى الوجوه في القضاء. عندك قضية مش مهم مين الشاكي ومين المشكو في حقه، مهم مين، مهم مين صاحب الحق، فلما اجي احكم لا بس ده كبير بس ده غني بس ده ذو مركز بس مش صاحب حق، لا معلش بس يعني برضو لا تنظر الى الوجوه في القضاء، للصغير كالكبير تسمع تسمع ده تسمع دوت، لا تهاب وجه انسان لان القضاء لله. حبايب يعني ما أبهى، أنا قلت لكم قبل كده مرة كنا اتكلمنا عن القضاء في سفر المزامير لو تفتكروا مزمور 83، ألم أقول إنكم آلهة، بيخاطب مين؟ بيخاطب القضاء. بصوا مهابة القاضي في الفكر المسيحي، القضاء لله، ده بيحكم لربنا، ده بيمثل ربنا، ده بيحكم بشريعة ربنا، ده القضاء اللي طالع من بقه طالع من بق ربنا. قد إيه بقى مهابة القاضي؟ مش كده قلت لكم كل الدساتير في العالم كله تحط منصة القاضي عليها، كل ما فيش فيك يا أرض، ليه؟ عشان يظل الإنسان وهو واقف كده رافع راسه للقاضي، ليه؟ لأنه ده بيمثل الله، لأن القضاء لله. قد إيه بقى حبايب يعني يدان القضاء دول حبايب إيه؟ خليكم بقى ننزل أنا وإنتوا، أنا وأنتوا قضاء، ما احنا طول النهار قاعدين ننزل أحكام، فلان حلو فلان وحش، فلان يسأل فلان ما يسألش، فلان صح فلان غلط. يا سيدي القضاء لله. إيه؟ محاباة الوجوه، طبعًا بيكلم عن القضاء وعلى القيادات، وبيكلم برضو بالنسبة لكل إنسان في منصب، بابا في البيت، كاهن في كنيسة، خادم في أسرة في مدرسة أحد. ما تحويش. محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. أيضا يدخل تحتها الموضوعية في الحكم. يعني إيه الموضوعية؟ ببساطة إن إحنا ننحي العواطف جانبا وأنا بحكم. لا أقصد حبيبي، لا أقصد أنا يعني مغاظ منه، لا لا لا، يبقى ده بيحكم مش بموضوعية. يعني الموضوعية إن إحنا نفرغ الموضوع من مشاعرنا الخاصة. أنا في زعل بيني وبين فلان، فأنا لما باجي أتكلم أنا بتكلم بدوافع زعلي. فأنا لما صدقت يعني حاجة، وهو الموضوع مش علشان هو عمل كده، لا ده علشان أنا متضايق منه، أهو ده عدم الموضوعية في 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 التفكير، وعدم الموضوعية في حل المشاكل، وعدم الموضوعية في الأحكام. لا، قص القصة وفرغها من العواطف عشان تحكم بموضوعية، ما تبقاش عواطفك هي اللي محركاك في الحكم، العواطف هتغلب. هذه معنى اللي يعني أقولك إيه، إنسان موضوعي في تفكيره، أو أنظر للموضوع بموضوعية، أو أحكم فيه بموضوعية بغض النظر بقى عن الإيه، عن المشاعر. محاباة الوجوه في الحكم ليست صالحة. صورة أخرى للمحاباة في الآية 24، من يقول للشرير، طبعا دي معاني أول مرة إحنا بنتعرض ليها في سفر الأمثال، هو أتكلم عن المحاباة قبل كده، بس هنا زي ما احنا شايفين فيه تفاصيل بنسمعها لأول مرة. من يقول للشرير أنت صديق، صديق يعني بار، صديق يعني تقي. من يقول للشرير أنت صديق تسبه العامة تلعنه الشعوب. نوع آخر من المحاباة، مش إن أنا لما بحكم بأحكم للغني على حساب الفقير، أو للكبير على حساب الصغير، فأنا بحابي في الحكم. ده شكل للمحاباة. في شكل آخر للمحاباة، إنه أجامل الشرير، بجامله إزاي؟ إن بضرر تصرفاته، لا ما سأغاز من عنه، ما أضطر يعمل كده، أو اللي أوحش من إن أنا ضرر تصرفاته أمدح تصرفاته. يا ده زين ما عمل، ليه يا عم بتعمل كده، ما ده شرير، ليه بتستحسن افعاله؟ يقول لك اصل انا خايف منه، اصل ممكن يأذيني، ممكن شره ده يضرني. نوع من المحاباه. يعني مش شرط المحاباه ان انا احابي للغني على حساب الفقير، احابي للكبير على حساب الصغير، احابي للرجل على حساب المراه. فعلا يا حبايبي احنا يعني احنا مجتمعنا ذكوري، ما نقدرش ننكر ديت. تعالوا بعيد عننا، لو يعني راجل امسك في ذات الفعل النظرة له حاجة ننكر، وامرأة امسكت في ذات الفعل النظرة مختلفة تماما، لا طب ما هو ده زنا وده زنا، مجتمع ذكوري. ففي شيء من المحاباة للراجل على حساب المرأة، برضه دي محاباة، شكل من اشكال المحاباة. لا هنا بقى بيتكلم على شكل تاني للمحاباة. من يقول للشرير أنت صديق؟ إنسان كل الناس عارفة أن سلوكه مش منضبط، أو أنا عارف أن سلوكه مش منضبط، وقعد أمدح فيه، يا ده تمام، ده أنت زين ما فعلت، ده احنا ربنا أكرمنا بأن أنت تبقى شغل بقى البكهش ده، شكل من أشكال المحاباة. من يقول للشرير أنت صديق، طبعا يندرج هنا بقى محامي عايز يبرر شرير. المحامين الشاطرين، بعد إذنك يا مريم، المحامي الشاطر إيه؟ يدور على ثغرة في القانون، يعني اللي الناس بتنتعته أو بتنعته بإنه محامي شاطر، مش عشان الراجل ده مظلوم وأنا برأته، لا، هو بيعرف واحد أمسك متلبس أي جريمة تلبس، خلاص مفيش فصال. لا المحامي بقى إيه؟ يدور على خطأ في الإجراءات القانونية، ثغرة في الشهود. هو مش بيدور بقى ان الراجل ده بريء ولا مش بريء، لا ده يمكن هو مقتنع ان الراجل ده وحش، بس هو بقى محامي شاطر ليه؟ اصل هو بيعرف يوجد الثغرات اللي في القانون، يعرف يشكك المحكمة في الاجراءات، في شهادة الشهود، خلاص المحكمة تروح حاكمة بالبراءة، وهو واثق ان الشخص ده ايه؟ اهي دي تدخل تحتها. من يقول، ماشي مريم، من يقول للشرير أنت صديق، يدخل فيها المحامي اللي بالشكل ده، القاضي اللي بالشكل دوت. لذلك الدساتير والقوانين أعطت للقاضي أنه من حق المحكمة تقول أن المحكمة ارتاحت، دي مش علشان يبقى دي مجال للتلاعب، دي علشان ندي للقاضي أنه ما يخالفش ضميره، هو واثق أن الشخص ده مش كويس، بس أنا لازم يبقى فيه سند قانوني بالتأكيد يعني، بس لازم المحكمة لما تقوم تقول ان المحكمة ارتاحت لي كده، لانه لو برأ انسان شرير يبقى هو كده بيمدح بيقول للشرير انت ايه، انت صديق، شكل من اشكال المحاباة. لان الخطورة انه يمكن لو كنت انا واجهت الشرير قلت له انت شرير، يمكن ده يردعه عن الشر، يبقى انت تسببت ان الراجل ده تمادى في الشر. دي نمرة واحدة. نمرة اتنين، ان انت كده بتتعب الاضرار اللي حواليه. قال يا عم طب ما هو شرير، هو عارف يطلع منها، طب انا حامشي بقى بالشر. يمكن لو انت ردعت الشرير دوت يمكن ده يبقى رادع للاخرين، يبقى ده مشجع للناس اللي سالكه في طريق البر. فمضحك للشرير دوت خطا في عينين ربنا. من يقول للشرير انت صديق، خدوه على مستوى بقى احنا التعاملات اليوميه، واحد يقعد يتريق على حد واحنا نضحك، انا بشجعه ان يتمادى في الفعل الخاطئ. واحد يجيب سيره حد وانا اروح داخل في الحوار، اه ده حصل وسوى ويمكن لا حصل ولا سوى، انا بس بجامله. كل ده يدخل تحت ايه؟ من يقول للشرير انت صديق، شكل من اشكال المحاباه. طب النتيجه تصبه العامه، تلعنه الشعوب، الناس تتجنبه، الناس مش هندخل بقى في اسامي، معروف يعني بعض من المحامين مشهورين على مستوى الوطن مشهورين. كلام الناس عنهم ايه؟ طب العكس بقى، عكس ان واحد يمتدح الشرير، واحد يوبخه بقى. بصوا في الآية 25، اما الذين يؤدبون، يؤدبوا مين؟ يؤدبوا الاشرار، يحكموا على الاشرار، يدينوا الاشرار، يوبخوا الاشرار. اما الذين يؤدبون ما لهم؟ فيتنعمون وبركة خير تأتي عليهم. اللي بيؤدب الشرير دوت يمدح من الناس، ينال بركات، لان زي ما بقول لكم مرات كتير ده بيبقى فيه انصاف للمظلوم، مرات كتير بيبقى فيه ده ردع للشر، مرات كتير يخلي نفس الشرير هو نفسه يبتدي ايه، يبتدي يراجع نفسه. اما الذين يؤدبون، طبعا ما اقدرش اتجاهل بقى الجانب الروحي، احنا كمؤمنين بنتأدب من ربنا ليه؟ لكي ما لا ندان مع العالم. أما الذين يؤدبون، لما احنا نخضع لتأديب ربنا، أسمع كلمة أبونا إبراهيم في الآخر، إنك استوفيت البلايا الآن تتعز. أما الذين يؤدبون هنا على الأرض ما لهم؟ فيتنعمون، الآن هو يتعزى، بركة خير تأتي عليهم، لأنه إن حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا، إذ قد حكم علينا من ربنا، نؤدب من الرب كي ما لا ندان مع العالم. أما الذين يؤدبون فينعمون وبركة خير تأتي عليهم. يكمل في الآية 26، تقبل قبلة، تقبل شفتا من يجاوب بكلام مستقيم. الإنسان اللي يتكلم كلام مستقيم، اللي يصدر أحكام مستقيمة، اللي ما يحبيش ماله، تقبل شفتيه، علامة الاحترام، علامة التوقير. يعني اللي يحكم أحكام مستقيمة، أحكام عادلة، ده يبقى موضع تقدير واحترام الناس. تقبل شفتا من يجاوب بكلام مستقيم. عموما الإنسان اللي يتكلم كلام حق، اللي يتكلم كلام نفع، اللي يتكلم كلام فيه بناء للآخرين، يبقى موضع احترام، موضع تقدير. هذه معنى كلمة تقبل شفتيه. في الكتاب المقدس قبلة الشفاة خدت معنيين، خدت معنى القبول، الاحترام، الخضوع، المزمور 2 بس بالطبع البيروتية مش القبطية السبعينية اللي بين ايدينا. قبلوا الابن، قبلوا، المزمور الثاني، قبلوا الابن لئلا يغضب. مين اللي يغضب؟ الاب. طب ايه يعني نقبل الابن؟ يعني نقبله، يعني نخضع له، يعني نؤمن به، يعني نطوعه. فبقت القبلة هنا علامة الايه؟ علامة القبول، علامة الخضوع. المعنى الثاني قبلة الشفاء علامة انه الانسان ده عادل. فرعون لما أقام يوسف تاني راجل في مصر من بعديه، فقال شعبه إيه؟ بيقول له على فمك يقبل على فمك يقبل جميع شعبي. طب يعني ايه على فمك شعب يجي يبوسك؟ يعني ايه اللي مقصود بها يقبلوك؟ يعني ايه؟ يعني يخضعوا لك، لان انت راجل عادل. اللي يطلع من بقك شعب كله هيخضع له، لان عارفين ان احكامك يا يوسف احكام عادلة. على فمك يقبل جميع شعبي، كل شعب هيجي يقبل فمك، بمعنى يخضع لأحكامك. يبقى القول الأول الآية 23 لغاية 26 عدم المحاباة. القول الثاني عبارة عن آية واحدة عن حساب النفقة، يقول في الآية 27 هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك بعد تبني بيتك. هيئ عملك في الخارج في الحقل، وبعد ما جهز العمل بتاعك في الحقل ابني البيت. إيه حساب النفقة؟ ترتيب الأولويات. سمعنا عنها قبل كده في سفر الأمثال نفس الإصحاح ده الآية 6، لأنك بالتدابير تعمل حربك. تاري لا كانت في صحابي كده ولا إيه؟ المهم يعني كانت آية في سفر الأمثال، لأنك بالتدابير تعمل حربك والخلاص بكثرة المشرين. بيدعونا لإيه؟ جهز شغلك بره وبعد كده ابني البيت. ما يسمى بحساب النفقة ناخدها بمعنيين. المعنى الأول ما تبنيش البيت إلا لما الأول تشوف الشغل بتاعك وترتب عملك وتنجح في عملك، وبعد كده روح يبني بيتك. بمعنى واحد عايز يتجوز، طب أتجوز؟ طب أنت أصلا لا بتشتغل ولا أنت معك إمكانيات ولا أنت مجهز، جهز نفسك الأول. ترتيب الأولويات، هيئ عملك في الخارج، اشتغل، اقف على رجليك، حوش، واعده في حقلك شغلك. زمان الاشغال كلها كانت في الفلاح، وبعد ما تمسك شغل، بعد ما تعرف تكون نفسك في الشغل، بعد ما تقف على رجليك في العمل، بعد ابني البيت، بعدين روح اتجوز. لكن واحد لسه ما اشتغلش، طب انا عايز اتجوز، عامل ترتب الاولويات صح. رتب، لما يجي واحد يتقدم ما بيشتغلش، بس انا بابا جايب لي كل حاجه، طب واحنا هنحكم على الشخص ازاي؟ اقصد الحكم هنا يعني التمييز، يعني ده راجل يتحمل مسؤوليه ما يتحملش، مش عرفنا. ده واحد يا دوبك طلع من المدرسه ابوه جداله فلوس جاي يتجوز، ما تنفعش يا عم. ليه؟ لما انت تشتغل، لما تقف على رجليك، لما تعرف تحوش، لما تعرف تحتمل ضيقات العمل بمصابره، مش قماص رحت النهارده الشغل زعلوني مانيش رايح، طب اقعد في بيتك ونام. يبقى لا، هيئ عملك في الخارج، اعده في حقلك، وبعدين روح ابني البيت. فترتيب الاولويات، وده الكلام اللي قاله المسيح، اي انسان منكم يريد ان يبني برج الا يجلس اولا، يجلس يعني يقعد يفكر، طب انا هروح اتجوز، طب الجواز محتاج شقه، جواز محتاج ممكن اهلي يساعدوني اوكي، بس لازم انا يبقى معايا نوايا عملتها. ايه محتاج؟ اشتري حاجات معينه، محتاج مصاريف في الخطوبه. احسب، اجلس اولا، دي نمره واحد، احسب اللي داخل ايه واللي خارج ايه، اللي معايا ايه واللي هصرفه ايه. معاك اشتغل كمل، لالا حط الاساس. ودي بقت الموضه الايام ديت، يجي عيل يا دوبك لسه طالع من المدرسه، يا عم انا عايز اخطب، هو حبيبي اخطب. انا ببص بتعجب، يا عم اخطب يا عم، هتجوز ازاي ده؟ مش ماما ما جلس حسب حساب النفقه. نقعد بقى في الخطوبه ديت سنه اتنين تلات سنين، ايه يا ابني ما اصلا معيش معاك شو جيت لي؟ طب وانت اصلا وافقت ليه من الاول؟ اجلس اولا، احسب حساب النفقه، اللي داخل ايه واللي خارج ايه. نمره اتنين، قال السيد المسيح ايه؟ من منكم أراد أن يبني برج أو يحارب ألا يجلس ويتشاور هل يقدر بعشر تلاف أن يواجه اللي أتى عليه بعشرين ألف؟ يقعد ويتشاور. هذه تاني حاجة، أشاور الناس الحكيمة، الناس الكبيرة، الناس اللي بتفهم. يبقى هو جلس وحسبها مع نفسه، شاور. طيب إن لم يكن ذلك مستطاع يرسل سفارة طالبا صلح، يبقى عنده حل بديل. ادي اللي عايز يخطط يا حبايب، لكن يلا اجري واعمل، وبعد كده ما نعرفش نكمل، يبتدئ جميع الناظرون يستهزؤون. ها هيئ عملك في الخارج وأعده في حقلك، رفع رجلك في شغلك، كون نفسك، وبعد كده بعد تبني بيتك، واحد يدخل متجوز وعليه ديون، من 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 واقع الحياة حبايب، تفضل طول حياته يا عيني متلخبط. يا عم طب استعجلت ليه؟ تقول لي وصل سن، يا سيدي يوصل زي ما يوصل، ما هو احنا يا نبني بيت صح يا بلاها يا ايه. هيئ عملك في الخارج واعده في حقلك، بعد خطوه نمره 2 تبني بيتك. فترتيب الاولويات. قول الثالث بالآية 28 و29 الشهاده الباطله. في الآية 28: لا تكن شاهدا على قريبك بلا سبب، فهل تخادع بشفتيك؟ يعني انا رايح اشهد شهاده كذب. لا تكن شاهد على قريبك بلا سبب، انت بتشهد عليه بحاجه ما حصلتش. لا بلاش شهاده الزور ديت. طب ليه بيشهد بالزور؟ قالها في الايه 29: لا تقل كما فعل بي هكذا افعل به، ارد على الانسان مثل عملي. انا بشهد عليه زور ليه؟ اصل هو اذاني في موضوع معين، او هو عمل لي مشكله في موضوع معين، فزي ما هو اذاني انا هروح اذيه. يبقى هنا الدافع بتاع شهادة الزور ايه؟ انه عايز انتقم. لا لا لا، ما تقولش علشان هو اذاني فانا هعمل شر عشان ارد عليه. لا تجازي عن شر بشر. هو عمل شر ان هو اذاك، طب ما انت برضه عملت شر ان انت شهدت ايه؟ شهدت زور. لا لا يقدر شيطان ان يخرج شيطان، مش هتصلح الموضوع بالشكل دوت. ما تبادلش الشر بالشر، مش علشان هو عمل فيك شر انت تدور على شر تنتقم بيه منه باسم ان هو اللي بدا. لا لا لا، تقول لي طب ما هو اذاني. الانسان المؤمن عنده ثقه في حمايه ربنا، عنده ثقه ان الله سيتدخل، لكن هو ما يسلكش طريق شر خالص. لا تقل كما فعل بي هكذا افعل به، ارد على الانسان مثل عمله. القول الأخير يبقى القول الأول الآية 23 و26 عدم المحاباة، القول الثاني الآية 27 عن حساب النفقة، القول الثالث الآية 28 و29 عن الشهادة الزور أو شهادة الكذب، آخر قول واخده بشيء من التفصيل عما سبق في سفر الأمثال، وهو الآية 30 لغاية 34 عدم الكسل. عدم الكسل سمعنا عنه كتير في سفر الأمثال، وفاكر في وعظة قبل كده كنا جمعنا كل أقوال الكتاب المقدس عن الكسل، لكن هنا بقى بيوصفها في مشهد بديع خالص. بيقول إيه؟ عبرت بحقل الكسلان وبقرم الرجل الناقص الفهم. كأنه بيوصف مشهد أو بيرسم لوحة كده، فبيقول أنا عديت على حقل رجل كسلان، كرمة عنب لإنسان ناقص الفهم. طب إيه المنظر؟ بص التابلو اللذيذ بقى اللي بيرسمه سليمان أو الحكماء، يعني لأن دي أقوال الحكماء زي ما قلنا. يقول في الآية 31: فإذا هو قد علاه كله القريص. القريص ده اللي هو نوع من الشوك، يعني عديت على الحقل لقيت الحقل كله إيه؟ كله شوك. وقد غطى العوسج وجهه، العوسج اللي هو شجر الشوك نفسه، الحقل كله ليه؟ لأن صاحب الحقل كسلان، بدل ما يقوم ويشتغل ويتعب ساب الحقل. فلما سابه الأرض لو سبناها وما اعتنيناش بيها تطلع شوك لوحدها، شوكا وحسكا تنبت لك. تقول لي مش يمكن الأرض وحشة؟ لا، ما هو أرض جاره خضرة ومزهرة وحلوة. طب هو الأرض زي هي الأرض، الظروف هي، لكن أقصد كسلان. عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذ هو قد علاه كله القريص وقد غطى العوسج وجهه. وإيه تاني؟ وجدار حجارته انهدم. مفروض الحقل يبقى له جدار عشان لما الثمر يكبر ما تجيش الحيوانات تفسد الحقل، فلازم يعمل سور يحوط أرضه. لا، جدار حجارته انهدم. طبعا المعنى الروحي قائم برضو، يعني الحقل والكرم دي نفوسنا من جوه. ان الانسان تكاسل وما جاهدش وما تعبش، الخطايا تملى النفس من الداخل، إن ما أقامش لنفسه جدار سور، فصل نفسه عن العالم اللي حواليه من شره ومن فاسده، النفس تخرب. طب إنسان حكيم بقى عدى كده وشاف المنظر دوت، عبرت بحقل الكسلان، طب إيه رد فعلك يا حكيم لما تشوف إنسان بالمنظر دوت وحقله بالمنظر دوت؟ ثم نظرت ووجهت قلبي، أتفكر لم يسرع بملامة صاحب الأرض، فكر ما يمكن الأرض فعلا أرض بور. ثم نظرت ووجهت قلبي، أتفكر ما تسرعتش في الحكم، ما لمتش صاحب الحقل سريعا، بسيط يمكن الأرض بايرة، لا طب ما الأرض اللي جنبيها مثمرة، لا يبقى مش حكاية الأرض. عدم التسرع في إدانة الآخرين، عدم التسرع في إصدار الأحكام. طيب اتريست يا عم وبعد كده حكمت؟ لا، بص الحكيم، ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما. يا بص الناس المحترمة، بص يا حبايبي، يعني الواحد يعني يقرأ الكلام يبقى الواحد يشتهي ان الواحد يبقى كده، احنا بس تعنينا تشوف حاجة والإدانة شغالة، يعني بس يعني تعرفين الإدانة بمجرد النظر مجرد بس الواحد يعني عينه تشوف حاجة تلاقي المخ يشتغل على طول بأحكام. ايه يعني؟ بصوا بقى المشهد الحلو اللي الواحد يكسف منه، ثم نظرت ووجهت قلبي، صرعتش في الحكم حتى لو مش حلو بعيني، ثم نظرت ووجهت قلبي. طب لما وجهت قلبك خدت درس لنفسي، يا حبيبي ده ايه الجمال ده، رأيت وقبلت تعليما، خدت درس لنفسي. يا بصوا حبايب، الحكيم بياخد درس من مين؟ من الكسلان. الحكماء بيستفيدوا من غير الحكماء اكتر ما غير الحكماء بيستفيدوا من الحكماء. بصوا اسميها ايه يعني، اسميها ايه التناقض يعني الحكيم يستفيد من كل اللي حواليه، حتى من الحمقى، حتى من الكسالة. أنبا أنطونيوس كان استحمى في النهر، أو كان قاعد يعني في القلاية، جات واحدة ست تستحمى في النهر، يعني الحياة بيقول لا، يعني تنزلي في المية والراجل قاعد ما يصحش، يعني ده إحنا لما بقى نحكم يا ست اللي ما عندها الذوق دي. لكن الأنبا أنطونيوس قال يا امرأة ما تستحي إنك، قالت له لو أنت راجل متوحد اللي بعدك أنا ما تدخل في البرية جوه. راح لما مع وزيله وراح داخل في البرية وتيقن ان ده صوت ربنا. بصوا الحكيم يستفيد من كل حاجة. ثم نظرت ووجهت قلبي، رأيت وقبلت تعليما. ممكن ايضا اقبل تعليم لما مر على رجل كسلان، كسلان والحقل بايظ، بس لما فكرت قلت ده الكسل مش بس يعني هيخليني في فقر وعوز، ده الكسل يدمر حياتي الروحية. رأيت وقبلت تعليما، خدت درس لنفسي. الكسل مش بس هيخليني في عوز مادي، لا ده هيخليني كمان في عوز ايه؟ في عوز روحي. ياما حبايب، ياما الانسان بسبب الكسل انحضر فيه خطايا. ليه؟ لانه صوم كسل، صوم عايز انام، صوم ليش نفسي انزل النهارده، والشيطان يروح داود يا حبايب داود. هو داود يعني الكارثه اللي حصلت دي بسبب ايه؟ كسل. بنحارب كتير، مش هنروح النهاردة، بنحضر اجتماعات كتير، مش لازم النهاردة، بنتناول كل أسبوع، يا سيدي ما جراش حاجة فوت النهاردة، اللي فوت النهاردة دي حبايب يعني من سخريات الشرير، إنه يمكن الوقت اللي كان مفروض ده أنا أكون فيه في القداس ولا في الخدمة ولا في عشية ولا في اجتماع ولا في افتقاد، نفس الوقت أكون أنا مغلوب من خطية ومن ضعف. ليه؟ لأني كسلت. رأيت وقبلت تعليما. يختم ايه اللي انت تعلمته يا سليمان او يا حكيم عموما من المشهد؟ قال نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليلا للركود. انا جي وقت النوم وقت الصحيان، فايه نوم قليل، طب بس انا محبة صغيرين، نعاس قليل، يعني هنعمل كده بس خمس دقايق وشد الغطا ودف ايديك عشان الدنيا ساقعه. بس ماما هم خمس دقايق ماما خمس دقايق وصحيني. كنا لما بنذاكر زمان يعني خمس دقايق بعمل هي كده ماما بصي خمس دقايق ماما وصحيني. طبعا مشان طيب ماما لسه بتصحى لغايه دلوقتي. نوم قليل بعد نعاس قليل وطي اليدين قليل الركود إن الصبر فيأتي فقرك كعداء. يعني بص التعبير يأتي فقرك واحد بيجري يجي لك جاري وعوزك كغازل. نفس الآية دي لو تفتكروا بنفس الكلمات سمعناها في الإصحاح السادس الآية 10 قليل نوم بعد قليل نعاس وطي اليدين قليلا للركود فيأتي فقرك ساع وعوزك كغاز. طب وقت ما نمت سواء كان بقى على مستوى الكسل كل أشكاله يعني مش عايز أنزل مش عايز أشتغل مش عايز أروح الشغل مش عايز أذاكر إيه يعني إيه 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 أنت نايم من الساعة كذا للساعة كذا إيه يعني خمسة دول هيعملوا إيه يعني. بنظن حبايب إنه في راحة إنه في لذة في الكسل. الكسل النوم في سعادة في لذة في راحة في انبساط في الحقيقة بيجيب الفقر. الفقر المادي والفقر الروحي. أما نكسل إن إحنا نيجي القداس لما نكسل إن إحنا نصلي فكون النتيجة أن يصير الإنسان في عوز له ولأسرته على المستوى المادي وعلى المستوى الإيه وعلى المستوى الروحي. بكده اتختمت أمثال سليمان. بس أنهي أمثال؟ الأمثال اللي أشيعت أو أزيعت أو انتشرت أو عرفت في حياة سليمان. كانوا جزئين، جزء أمثال سليمان نفسه وجزء زي ما شفنا أقوال نقلها سليمان عن الحكماء. انتهت أقوال سليمان. طيب من الإصحاح اللي جاي 25 أمثال سليمان بس اللي جمعها لجال حزقية على ما يبدو بقى ان دي جمعت بعد نياحة سليمان الحكيم. فدي بنعمة ربنا يبتديها المرة الجاية من اول الإصحاح 25. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.